الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه مدارسة لكتاب من كتب السنة المعتبدة والمعتبرة، وعلى صغر حجمه فهو أصل من الأصول التي يرجع إليها أهل الحديث وأهل السنة، وهو كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة إمام الدنيا رحمه الله تعالى، الذي ذاع صيته وعرف قدره لدى أهل الإسلام عموما وأهل السنة خصوصا وأهل الحديث خصوص الخصوص، الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله تعالى. وهذه الأصول نرويها بأسانيدنا المتصلة إلى الشيخ الإمام أبي المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني. قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن ابن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل المعدل وليس المعدل، المعدل هذه منزلة لا يصل إليها إلا الأفراد، وهو الذي يقبل تعديله لدى القضاة، يعدل الشهود عند القضاة، يعني لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بأن يسأل هذا الإنسان هل هذا عدل أو لا، فهو معدل. أما ضبطها بالمعدل هذا لا يكون. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا. عبدوس بن مالك العطار هو الذي عليه مدار هذه الأصول، يعني هو تفرد بروايتها عن أحمد، ولذلك قال الخلال في ترجمة عبدوس هذا: كانت له عند أبي عبد الله يعني الإمام أحمد منزلة في هدايا وغير ذلك، يعني له منزلة يخصه بهدايا وبغير ذلك، ومن أجل الهدايا الكتب التي يجيزه فيها أو يسمعه إياها، وله به أنس شديد الإمام أحمد، وكان يقدمه، وله أخبار يطول شرحها. قال أبو يعلى الحنبلي: روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره. أبو يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة قال في ترجمة عبدوس هذا: روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في جماع أبواب السنة، ما لو رحل أو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. يعني هذه الأصول، ووقع إلينا منها شيء في جماع أبواب السنة، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وإحنا بتجينا كل واحد يجيب له نسختين ثلاثة بسهولة جدا تجد عندك أصول السنة الإمام أحمد. ما أيسر العلم وأقربه لمن طلبه. قال أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه. خذ هذه يخصه بها. قال عبدوس رحمه الله تعالى سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا أهل السنة. أصول السنة عندنا يعني نحن أهل السنة أهل الحديث الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها. هذه الأصول هي التي يرجعون إليها ويأخذون بها ويعملون بها ويعتقدون لما فيها ويدعون إليها. أول أصل يقول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل القرآن والسنة، لأن ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الكتاب والسنة. فجمع في هذه الجملة المختصرة الأصل الأصيل الذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالكتاب والسنة على ما أقرهم عليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عملوا بالكتاب والسنة بعدما فهموهما الفهم الصحيح، فكانوا في زمان الوحي يفهمون ويعملون ويعتقدون ويقولون ما رضيه الله عز وجل منهم وأقره عليه أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رب العزة جل وعلا فإن آمنوا غيركم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الهداية فيما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الدين الحق هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الإسلام الذي من عمل به رضي الله عنه وأرضاه هو ما كانوا عليه. لذلك أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم، عن جماعتهم، عن جماعة الصحابة الذين تلقوا الكتاب وأخذوه بقوة وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتا يشبهونه في كل شيء كما ضرب لهم رب العزة جل وعلا مثلا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم الصحابة هؤلاء، الله عز وجل جعلهم وما هم عليه أصل الدين وأصل الإسلام، ولا دين صحيح إلا ما دانوا به لله رب العالمين. ولذلك يقول الإمام أول أصل من أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أخبر أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى، وأخبر أن الدين الذي كانوا عليه هو سبيل الهداية، ولا يكون مهتديا إلا من تمسك بما كانوا عليه وآمن بما آمنوا به. هؤلاء الصفوة من الخلق الذين اصطفاهم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود إن الله اطلع في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خيرها فاختاره لرسالته، ثم نظر أو اطلع في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خيرها فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. يعني ما كان عليه الصحابة وقالوا هذا حسن هو الحسن، وما تنزه عنه وقالوا هذا قبيح فهو القبيح. فالحسن ما حسنوه وكانوا عليه ورضيه الله منهم، والقبيح ما قبحوه وكانوا براء منهم منه، والله عز وجل شهد لهم بذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب أولا للأمة التي نزل القرآن على النبي وهو بين ظهرانيهم الصحابة ومن كان على طريقهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب للصحابة ومن كان على دربهم ومن كان على هديهم ومن كان على دينهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون أو أربعة. ولذلك الأصل الأصيل الذي يجب أن نكون عليه هو الذي كانوا عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من خرج عن طريقهم ودينهم قد ضل وتولى غير سبيل المؤمنين، فولاه الله عز وجل ما تولى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين وسبيل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم، الخلفاء الراشدون بعده أبو بكر ومعه الصحابة، ثم عمر ومعه الصحابة، ثم عثمان ومعه الصحابة، ثم علي ومعه الصحابة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة هو الذي قام به أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الخلفاء الراشدون. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، لأن الأمة كانت مجتمعة معهما على ما كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا في إشارة إلى أن سنتهم لا تفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واحدة، إلا ما استجد من أمور فرأوا فيها رأيهم على ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جميعهم السابقون واللاحقون، الأولون والمتآخرون، جميعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد رضا الله عز وجل فعليه بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان رحم الله رجلا لزم السنة، لزم هذا الأثر ورضي به، بالأثر الأثار الموروثة عن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استثقله واستبطأه، لأن الحق وخاصة في آخر الزمان ثقيل، ثقيل على الناس صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي وهو أحد التابعين: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته، التماس الفضل في اتباعهم. يعني لو أثر عن الصحابة أنهم مسحوا على ظفر ما غسلته، إنما أمسح كما مسحوا، لأن في اتباعهم البركة والهدى الذي رضيه الله عز وجل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله وصية فقال له: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنه لك هذا اللزوم، فإنه لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق. الذي سن السنن صلى الله عليه وسلم علم أن في خلاف ما سنه الخطأ والزلل والحمق والجهل والضلال في خلاف ما سنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن السابقين عن علم وقفوا، الصحابة الذين سلكوا تلك السنن عن علم وقفوا، لم يعملوا إلا بعلم، لم يقولوا إلا بعلم، لم يعتقدوا إلا بعلم، عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، يعني لم يخوضوا فيما خضتم فيه ولم يتكلموا فيما تكلمتم فيه ولم يتركوا ما جاءوا به وما وجدوه وأثروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقفوا ببصر نافذ وكفوا عما سوى ذلك، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، يعني عندهم من الفكر ومن العقل ومن التأمل ما ليس عندكم، ومع ذلك لم يعملوا فكرهم وعقولهم وآراءهم في خلاف السنة. عن علم وقفوا لا يخرجون عن العلم الذي تعلموه، وببصر نافذ كفوا عما خضتم فيه، وقد كانوا أقوى منكم وأعقل منكم وأكثر بحثا منكم لكنهم لم يبحثوا وإنما سلموا للسنن. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. ورد على الله وعلى الرسول، لأنهم لو لم يكفونا ما نحتاج إليه لكانوا أخفوا شيئا من الوحي، وإنما جاءوا به وحملوه كله وعملوا به كله وفهموه كله ونقلوه كله ولم يدخروا شيئا. فمن قال عليهم ما لم يقولوا كذبهم، ومن افترى عليهم وأحدث في الدين فقد كذبهم، إذ قال إنهم لم يأتون بهذا وقد كان من الدين. يقول: وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس منه. وقال أيضا رحمه الله: عليك بالآثار وأهل الآثار الذين يقولون ويعملون بما أوثر لهم من الآثار السابقة، آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين الذين لا يخرجون عن الصراط المستقيم. يقول: عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. هذا كلام الإمام البهاري رحمه الله في كتابه أصول السنة، شرح أصول السنة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. البدع جمع بدعة، وهو ما أحدث في الدين على غير مثال سابق يراد به التقرب إلى الله عز وجل. هذا تعريف البدعة. البدعة أمر أحدثه محدث يريد به التقرب إلى الله عز وجل. فالمبتدع يتألى على الله ويتهم دين الله بالنقص حينما ابتدع واخترع وأحدث أمرا يقول هو من الدين. ومن الناس من يلبس على العامة وربما على بعض الخواص بقول عمر رضي الله عنه حينما جمع الصحابة على صلاة التراويح جماعة فقال: نعمة البدعة هذه، يعني صلاتهم في جماعة، والتي ينامون عنها أفضل لصلاة آخر الليل. فيقول: هناك بدعة حسنة. طيب، لو سلم بأن هناك بدعة حسنة، كيف نعرف أنها حسنة أو قبيحة؟ هو يتوسع في الكلام ويقول: بدعة حسنة، وأن الحسن من البدع ما يراه ويحسنه له عقله، هذه بدعة أخرى وأشنع. إنما البدعة الحسنة التي أرادها عمر هي ما حسنه الشرع، هي ما له أصل في الشرع، هي ما له دليل يدل عليه، إما عام أو دليل خاص. والناس قد غفلوا عنها أو هجروها أو فرطوا فيها، فقام بعض الناس بإحيائها وإظهارها ونشرها والقيام بها وتعليمها الناس، هذا يقال سن في الإسلام سنة حسنة. وسبب ورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، من عرف سبب ورود هذا القول عرف أن السنة الحسنة هي الأمر الذي في الدين، لكن الناس في غفلة وسهو ونسيان له. لأن سبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من مضر، حفاة، عراة، مجتابين نمار، يعني يظهر فيهم الفقر والحاجة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل منزله ثم خرج ودعا إلى الصلاة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من شاع، من صاع بره، من صاع تمره. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقام رجل بصرة من ذهب كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، حديث جرير الطويل، فوضعها بين النبي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس. هذا الرجل أول من قام وتصدق، فتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر. يعني هذا الرجل الذي تصدق بصدقة بهذه الصرة، كل من تصدق بعده بذهب أو فضة أو بر أو شعير أو تمر أو ثياب، كل هؤلاء في ميزان حسنات، لأنه أحيا السنة. والسنة هنا من سن في الإسلام سنة، ماذا سن هذا الرجل؟ سن الصدقة التي أمر الله عز وجل بها وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة الحسنة هي ما حسنه الشرع. عمر لما قال: نعمة البدعة هذه، يعني هذه بدعة حسنة. ما هي البدعة التي يريدها هنا؟ صلاة القيام في رمضان جماعة. هل عمر اخترعها أم أن لها أصلا في الدين؟ لها أصل، وفي رمضان جمع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة وليلتين وثلاث ليالي والصحابة معه، فلم يستمر ولم يداوم عليها مخافة أن تفرض على الأمة فلا يطيقوها أو لا يطيقونها. بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. إذن عمر لما قال نعمة البدعة، البدعة الحسنة اللي هي السنة الحسنة اللي هي الشيء في الدين الذي حسنه الشرع، الذي أخبر الشرع بأنه نعم العمل لا الاختراع، لا الاختراع ولا الابتداع. فإن الذي يخترع في الدين حقيقة اختراعه وابتداعه اتهام للدين بالنقص. لسان حاله يقول: إن الله نسي أن يشرع كذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم نسي أن يشرع كذا، فأنا رأيت هذا الأمر حسنا فاعملوا به. طب أنت رأيت هذا الأمر حسنا، أنا رأيته قبيحا، وأنا رأيت غيره حسنا وأنت تراه قبيحا، وهذا يرى أمرا حسنا وهذا يرى أمرا حسنا، كل واحد يرى أمرا حسنا يحسنه يدخله في الشرع، ولا هناك حكم يحكم على العقول وعلى الآراء ما الحسن منها وما القبيح؟ إنك شرع حكم اللي هو الشرع، أنت قلت هذا الأمر حسن وبدعة حسنة، هل الشرع يشهد لك؟ هل لك دليل على أن ما تقول حسن؟ أنت قلت هذا الأمر قبيح ليس من الدين، هل عندك دليل يقول أنه ليس من الدين؟ عندنا أدلة مثلا. فالذي يحسن ويقبح هو الشرع وليست العقول، صح؟ لأن العقول تتفاوت، العقول تتفاوت. لو ترك كل إنسان لعقله واستحسن ما رآه حسنا لصار الدين مشاعا، ولصار كل من استحسن شيئا كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولا الإمام أحمد الشافعي، الشافعي: من استحسن فقد شرع. يعني ايه ما استحسن؟ مع ان في اصل من الاصول الاستحسان، هل الاستحسان هذا عند اهل الاصول يعني الاختراع في الدين، او الاستحسان بمعنى تحسين الامور التي استجدت ولها اصول في الشرع؟ زي في أشياء كثيرة احنا بنشوف نلبس نظارة ونمسك محمول ونكتب بالقلم الحبر والجاف ونركب طيارة ونضرب بالصواريخ، كل دي محدثات صح؟ الشرع في أصول عامة في الشرع أمرت بهذا، فيجي واحد مثلا يقول ايه هذا الأمر بدعة حسنة، ما الذي حسنه؟ والله أنا رأيت وفكرت وتأملت وخرجت في النتيجة إلى أنه لا يلزمنا عقلك ولا اختيارك ولا رأيك، تمسك بما كانوا عليه والكف عما كفوا عنه وترك البدع والاستحداث في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال إياكم إياكم ومحدثات الأمور، احذروا احذروا من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار، يعني من عملها واخترعها واتبعه عليها يحمل من أوزار هؤلاء التابعين له المتبعين له على تلك البدعة التي ابتدعها. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ترك البدعة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع أي المبتدعات التي لم تكن في زمانهم، فإنهم كفوا ووقفوا وما أعملوا عقولهم فيما ليس من الشرع، وكانوا أجدر وأقوى فكرا وبحثا ممن جاء بعدهم، ومع ذلك كفوا، لم يبحثوا لم يبتدعوا. إياكم ومحدثات الأمور، وقفوا وكفوا وثبتوا على ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال من عمل عمل أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا سواء أحدثه هو أو اتبع غيره فيه، من عمل لفظ أعم من أحدث، من أحدث في أمرنا هو الذي اخترع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا سواء هو اخترع أو غيره فهو رد، مردود عليه. فوقفوا عندما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق القديم. بعض الناس يظن العتيق القديم ده ما عادش يصلح في الزمن الحديث، لا لا والله كل شيء يصلح. وهنا نحتاج العقول النيرة، العقول التي تعقل عن الله وعن رسوله، تنظر في النصوص وتنظر في الأشباه والنظائر وتوقع هذه على تلك، فتقول لا اختراعا ولا ابتداعا ولا تنطعا وتعمقا ولا تكلفا، إنما فهما لما عقلوه ومقارنة بما سبق لما حل بهم ونزل بهم حديثا. وقد رأى ابن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنهاه قال لا تفعل هذا، فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، هذا ماذا أفعل؟ أنا بصلي صلاة بعد الفجر اثنين ركعتين وأربعة وستة، هل يعذبني الله على الصلاة؟ الله لا يعذب على الصلاة، وإنما يعذب على ابتداع، إن عذب وآخذ يعذب على الاختراع في الدين. قال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعني خلاف السنة المأمور بها أو التي نهت عن أمر الناس ففعلت وخالفت وزعمت أنك تزداد قربا ومقربة من الله عز وجل، وهذا أيضا في اتهام آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أو إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فلما يجي واحد يزيد في الدين زعما أنه يريد أن يتقرب قربا زائدا إلى الله عز وجل، فهذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير ويتهم الشرع بالنقص، ويزكي نفسه وعقله أنه هو الذي يحكم على الناس فيقول افعلوا أو لا تفعلوا. قال الإمام البربهاري: واحذر من صغار المحدثات. يعني بعض الناس يقول لك ده أمر صغير، يعني فوت يعني مش الكبائر ولا شيء ولا المحرمات العظيمة ولا هذا من السنن المؤكدات، هذا سنة خفيفة لو تركتها لا عليك، أو هذه معصية صغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك يقول ابن السماك: خلي الذنوب صغيرة وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. الواحد لما بيحب يتقي الشوك بيرفع ثيابه ويشمر ويجتهد وينتبه. وهذه الجبال، نعم ابن المعتز، وهذه الجبال العظيمة ما هي إلا حصيات صغيرة تجمعت فصارت جبالا، فكذلك الذنوب تجمعت فصارت كبارا، كذلك البدع بدع صغيرة وصغيرة صارت بدع كبيرة متعددة عياذا بالله. يقول: واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، يشتبه على الناس وكأنه حق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصارت دينا يدان به فخالف الصراط فخرج من الإسلام. لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا معوجة ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، على كل سبيل على رأس كل سبيل منها شيطان. والإنسان أول ما يبدأ بالخروج عن السبيل بخطوة، هذا سبيل على رأس شيطان وهذا الصراط المستقيم، فخرج عن الصراط خطوة صغيرة ثم خطوة حتى وجد نفسه بعيدا خارجا من الإسلام عياذا بالله. وكان السبب أنه احتقر واستصغر الأمر الذي خرج به عن السنة، أمر صغير وقال لك هذا أمر صغير، يعني هجت على الدين، يعني خلكوا في اللباب دعوكم من القشور، أهو قعدوا قشروا لحد ما صار الدين عاريا لا دين عندهم صلى الله عليه وسلم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء السابقين المتقدمين، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. نسأل الله عز وجل، انت رأيت امرا حسنا جيدا انظر هل هذا الامر كان عليه احد الصحابة او قال به او احد التابعين او احد الائمة المشهود لهم بالامامة والعلم والهدى والتقى، فلا تجاوزه ولا تختر طريقا غير طريقهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. إذا وصلت السنة وعلمت بالسنة فلا عذر لك إن أنت خالفتها ووقعت في البدعة، لا عذر لأحد بعد استبانة السنة، بعد بلوغ السنة، بعد وصول السنة إليه. وأخرج ابن وضاح عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، يجلسوا كده يعملوا جماعة كده ويدعوا للمسلمين عموما ويدعوا الأمير، واحد يجمعهم كلهم تعالوا يدعوا للأمير. كلام جميل صح، شكله جميل، بندعي للأمير ربنا يوفقه والمسلمين ربنا يهديهم ويألف بين قلوبهم. الدعاء هتحرموا الدعاء؟ انت هتحرم الصلاة؟ لا، مش هحرم الدعاء ولا الصلاة، لكن احرم عليك ان تفعل الصلاة او الدعاء او غير ذلك من العبادات بصورة تخترعها انت وتلتزمها انت وتداوم عليها انت، كما حصل لابن مسعود مع الخوارج. ما كانوش خوارج في الاول، كما يستصغر ذنبا صغيرا، الذنب اجتمع 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 حتى صارت في قلوبهم البدعة الشنيعة. رأى ابو موسى الاشعري جماعة في المسجد يجلسون حلقا حلقا، في كل حلقة واحد بين يديه حصى، يقول للجماعة اللي حواليه سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله، هللوا 100، لا اله الا الله لا اله الا الله، كبروا 100، الله اكبر الله اكبر. كل حلقة فيها واحد رئيس من هؤلاء المفسدين. فابن ابو مسعود ابو موسى الاشعري رضي الله عنه هيئة الفعل مستنكرة، لكنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، والله عز وجل امر بذكره كثيرا، واذكروا الله ذكرا كثيرا، فهؤلاء يذكرون ذكرا كثيرا، لكن الهيئة منكرة. فاتى دار ابن مسعود ووجد جماعة ينتظرون ابن مسعود ليخرج. ابو موسى اشعري فقيه لكن أفقه منه ابن مسعود في الكوفة، وابن مسعود موجود في الكوفة ما ينفعش يتقدم بين يديه. فذهب يأخذ رأي أو يستشير أو ينظر رأي ابن مسعود هل رأيه صحيح كرأي ابن مسعود. وجد جماعة أمام دار ابن مسعود، أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قالوا لا. فانتظر معهم جالسا. شوف الأدب أبو موسى الأشعري، يعني ممكن يقول يا أبو عبد الرحمن يخرج له، لكن ما يعرفش حال أبو عبد الرحمن إيه، نايم قايم بياكل بيصلي بيقرأ بيعمل، خلى حتى يخرج. إحنا نخبط الباب ونضرب الجرس والنادي من وراء البلكونة من الشباك، في المحمول دلوقتي رسالة واثنين ورنة وثلاثة وعشرة ومية، لدرجة الواحد يروح قافل التليفون ويريح نفسه. أنت عارف الظروف إيه؟ لا، وممكن واحد يرسل لك رسالة يسألك سؤال ما ردتش عليه، رد يا شيخ. إيه يا شيخ؟ سؤال مش عاجبك ولا ايه؟ واحنا مش عارف ايه؟ طب انت هو انت شفتيني اصلا؟ انا سمعت او انا فاضي حتى ارد عليك؟ ابو موسى الاشعري راح جلس مع الجالسين رضي الله عنه، حتى خرج ابن مسعود فقال يا ابا عبد الرحمن، شوف الادب من ابي موسى، رايت امرا انفا في المسجد انكرته وما رايت الا خير. رايت خيرا لكن في هيئه منكره، انكرته وما رايت الا خير. قال فما رايت؟ قال رأيت، وصف له. قال فما قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار رأيك، أنا مستني رأيك، نعمل إيه؟ تصرف معهم إزاي؟ إيه الأدب ده؟ ما هذا الأدب؟ اتعلمه، اتعلم، إحنا نتعلم يعني. انتظار رأيك. فقال فهل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ بدل ما يقولوا سبحان الله والحمد لله عمالين يعدوا بقى احنا ايه لنا 100 حسنة، 100 تهليلة بقت حسنة، 100 تكبيرة بقت حسنة، يعدوا الحسنات، يعدوا سيئاتهم ولا يعدوا حسناتهم وانا ضامن الا يضيع من حسناتهم شيء. ثم اتى عليهم ابن مسعود فقال ما تفعلون؟ بتعملوا ايه يا جماعة؟ مش هنقول بقى جماعة الخير، لا لا، بتعملوا ايه؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن نسبح ونكبر ونهلل. قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع ما وقعتم في سبل أو سبيل الهلاك، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون بينكم، وهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلوا بعد، الصحابة موجودين، أصحاب النبي موجودين، والنبي لسه ميت قريبا، حتى ثيابه لسه موجودة، وأنتم تسرعون في الهلاك. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، وإحنا بنعمل إحنا زي الخير التسبيح. وقال وكم من مريد للخير لا يصيبه، كلمة خطيرة جدا، كم من مريد للخير لا يصيبه. كثير من الناس يريد الخير لكنه لا يصل إليه، لماذا؟ لأنه ما عنده العلم الذي يوصله إلى هذا الخير أو يبلغه هذا الخير. وكم من مريد للخير لا يصيبه الراوي اللي بيقول وبيحكي القصة هؤلاء اللي جالسين يسبحوا بس ويحمدوا هم شافوها بدعة صغيرة، لكن استحسنوا واستمرأوا البدعة، وجت الثانية والثالثة والرابعة لحد ما صار كما يقول رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أول شيء خروج بسيط جدا عن السنة أدهم إلى الخروج وقتال الصحابة وأهل السنة حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه وشقوا عصا الأمة وصارت الفرقتان بعد ذلك. حاجة بسيطة لا تستصغر، هذا أمر صغير، لا، الصغير يصير كبيرا بالاجتماع مع غيره. نسأل الله عز وجل أن يكفينا هؤلاء. قال وكل بدعة فهي ضلالة، وكل بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة في النار كما ذكرنا، إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، والحديث في ذلك صحيح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا الاختراع والابتداع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.